قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب طيب قال النووي باب صفة الأذان. قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي. ما اسم أبو غسان المسمعي يا خالد؟ أي نعم أنت نائم. وأنت يا أخانا أبو غسان المسمعي امسح يا أخانا عبد الرحمن. لا ها أحسنت مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي وهو ابن رهويه. قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ. إذن في تفريق بين حدثنا وأخبرنا. هناك رسالة في التفريق بينهما للإمام الطحاوي، الفرق بين حدثنا وأخبرنا مطبوعا. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، هشام صاحب الدستوائي هشام بن أبي عبد الله. وحدثني أبي هشام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة وهو أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر تكبيرتان في أوله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا ترجيع. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا حديث أبي محذورة. يقول اسمه سمرة، وقيل أوس وقيل جابر، وقال ابن قتيبة في المعارف اسمه سليمان بن سمرة وهو غريب. وأبو محذورة قرشي جمحي أسلم بعد حنين، وكان من أحسن الناس صوتا، توفي بمكة رضي الله عنه سنة 59 وقيل 77، ولم يزل مقيما بمكة، وتوارثت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنهم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم، سمعهم صبية يؤذنون أو سمع صوتا فناداه وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمه هذا الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. فبعض العلماء قدموا صفة حديث صف هذه الصفة في الأذان. لذلك يقول النووي هنا: هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. قال قاضي عياض رحمه الله: وقع في بعض الطرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات. وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، يعني 4 تكبيرات في أوله. وبالثاء والتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن، واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم والله أعلم. ما زالوا يؤذنون 4 تكبيرات، فهي الصفة الراجحة، ويجوز تكبيرتان على رواية أبي محذورة صفة ثانية كصفة ثانية، لكن يداوم على الأول. نعم. وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. إيش صفته؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يتم الأذان. هذا يسمى الترجيع، وهو كما قال النووي صفة ثابتة. يقول يفعله أحيانا، هذا يفعله أحيانا المؤذن، يطبق هذه السنة. نعم. لا، في رواية تدل على أنه خفض في الأولى. نعم.
هنا كأنه انخفض في الثانية.
لا، فين؟ ما في دلالة.
يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعود فيخفض، يعني مع الله أكبر الله.
أيوة. ثم يعود فيقول، ما يعود فيقول، ما عندنا هنا بيان في الخفض ولا في الرفع في هذه الرواية، وإلا وهي ثابتة في روايات أخرى. فيقول هنا، وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة، مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار، بالله التوفيق. واختلف أصحابنا في الترجيع، هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به، أم هو سنة ليس ركنا، حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال فضيل على وجهين، والأصح عندهم أنه سنة. وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيره من التخير بين فعل الترجيع وتركه، والصواب إثباته، والله أعلم، أحيانا هذا وأحيانا هذا، نعمل بحديث عبد الله بن زيد ونعمل بحديث أبي محذورة، فهي من عبادات التنوع، من اختلاف التنوع، فيقال هذا مرة وهذا مرة وهكذا. بارك الله فيكم. لا، ما عندنا نسخ منسوخ، صفات ما نرجع إلى الناسخ والمنسوخ إلا إذا تعذر الجمع، وهنا نستطيع أن نجمع، أن نعمل بهذا تارة وهذا تارة، خاصة أن الأذان متكرر. بارك الله فيكم. من إحمالهما. نعم. قال: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال: حدثنا ابن نمير عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشة مثله. عند من هذا السؤال؟ عندك يا حجاج. القاسم بن محمد ايش يقرب لعائشة رضي الله عنها؟ ها يا عبد الرحمن بن منصور، ها يا ياسر، يا عبد العزيز، ها يا خالد، ابن أخيها عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي ولدته أمه أسماء بنت عميس في ذي الحليفة، هذا محمد، والقاسم ابن محمد، فتصير عائشة، أي نعم، تصير عمته. قال: باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. بعض العلماء منع هذا ولا دليل. قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا خالد يعني ابن مخلد وهو القطواني عن محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا هشام عن أبيه. هشام من هنا؟ هشام بن عروة عن عائشة. وعروة إيش أقرب لعائشة؟
عائشة
خالته. الزبير ابن من؟ الزبير بن العوام. ها؟ يعني هو ابن أسماء. أحسنتم. عن عائشة قالت كان ابن أمي مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب مصري عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. الحديث الأول ذكر فيه فوائد نقرأها. قال في هذا الحديث وهو حديث ابن أم مكتوم الأحمر فوائد منها جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف أو مصلحة تترتب عليه لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة، وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما يكرهه، وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله. كتاب الأذكار يقول الإمام النووي مؤلفه لا يستغني متدين عن مثله، سجلوها وأحيل إلى هذا الموضع. ها خلاص نقرأ كتاب الأذكار، إيش رأيكم؟
حتى الإمام
ها الشيخ الذي حمل الله أكبر. إذا نأخذ يعني عندي الحمد لله كتاب الأذكار وعندي تخريج ونتائج الأفكار الحافظ بن حجر. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث رقم 380 من صحيح مسلم، اكتبوها، يقول كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله. قال وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله، حديث رقم 380. حديث ابن عمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، وفي حديث أن أبا سفيان رجل شحيح. أيت هو قال أم إيش تريد أنت؟ يقول حديث ابن عمر وحديث عائشة حديثان. أنت معك صحيح مسلم؟ طيب. يقول وفي حديث بئس أخو العشيرة، وأنبه على نظائرها في مواضعها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. الأخوان المسلمون يطمسون هذا، لما يتكلموا على الغيبة يتكلموا على الغيبة المحرمة فقط، محاضرات وخطب وهكذا الغيبة المحرمة، ما يتكلمون على الاستثناءات. أما السلفي لما يتكلم على الغيبة يكون واعظا في مسجد ولا يخطب عن الغيبة، يرى على نفسه أنه لابد من أن يعرج على مثل هذا. لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين لبسوا على الناس دينهم، لأنهم مجروحون، وأهل السنة يتكلمون في هذا الباب، فهم يريدون ضرب أهل السنة وأن هذا من الغيبة المحرمة، التحذير منهم ومن أمثالهم. فالسني لما يتكلم يتنبه على في هذا الباب، لما يتكلم على الغيبة ها ينبه على هذه المسائل، أولا إشاعة العلم وإظهار العلم وما يذكره أهل العلم في هذا الباب، ثانيا الرد على أهل البدع الذين يطمسون هذا الباب. فهو جرح التعديل لا بد منه، جرح التعديل صان الله بهذا العلم دينه. بالله لو سكت الإمام أحمد عن الجهمية إيش يكون الناس اليوم؟ إيش عقائد الناس اليوم؟ لو سكتوا عن أهل البدع، لو سكتوا عن الرافضة، لو سكتوا عن القدرية، لو سكتوا عن المرجئة، وخلاص كلنا مسلمون والحمد لله رب العالمين، خلاص كلنا بخير، يصلوا لله الحمد ويزكوا ويصوموا، لو سكتوا عن هؤلاء بحجة أن فيهم خير وأنهم على الإسلام ما زالوا، هل ستصلنا العقيدة صافية مثل هي اليوم صافية ولله الحمد؟ ما يصل هذا الدين صافي. إذن هذا لابد منه الكلام في أهل البدع والتحذير منهم والتحذير من مقالات الضالة والكتابات المنحرفة، لابد من ذلك. وأهل الضلال والذين يتغيرون، أمس السلفي حرم الخروج واليوم يخرج من أوائل الناس، أمس يكفر الاشتراكية واليوم يحط يده في يد الاشتراكيين، تقول خلاص هو سلفي؟ أمس يقول الديمقراطية كفر والآن يصيح بها، أمس يحرم الانتخابات والمظاهرات والآن هو يفعلها ويحرض عليها، ونقول هو سلفي والحمد لله. يا أخواني عندنا الغاية تبرر الوسيلة، مثلا سكتنا كان على إخوان المسلمين، إذا كان نسكت على من يقول هذه الطوام نسكت على إخوان المسلمين، نسكت على جماعة التبليغ، نسكت على هؤلاء المبتدعة، نقول خلاص كلهم طيبين وإرادوا خيرا، إخوان المسلمين يدخلوا أرادوا أن يجمعوا الناس على الخير، والتبليغ أرادوا أن إيش؟ أن يعني يدخلون في دين الإسلام، نعوذ بالله من الضلال. المهم هنا أحكام كثيرة اقرؤوها من النووي رحمه الله. ها؟ والدم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. والقدح والذم كله، تأتي بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين.